بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، نرحب بفضيلة شيخنا في مستهل هذا اللقاء المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: المسألة الثانية، اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات، أي أوقات النهي، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطلاق، لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يومه، فقالوا: فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه. واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الأوقات، وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الساعات المنهية عن الصلاة فيها، وقد تقدم هذه الساعات التي نهي عن الصلاة فيها في أحاديث كثيرة ذكرناها بالأمس. وهذه المسألة تتعلق بالصلوات التي يجوز أن تفعل في أوقات النهي. ما هذه الصلوات؟ هل الفرائض؟ وإذا كانت الفرائض، هل هي جميع الفرائض أو بعض الفرائض؟ ثم هل يصلى في أوقات النهي جميع النوافل أو بعض النوافل، أو لا يصلى شيء من النوافل؟ وهذه مسائل كثيرة لها ضوابط متعددة سنمر بها في كل مذهب إن شاء الله تعالى. فالمسألة الأولى التي ذكرها المؤلف هي قضاء الفوائد، قضاء الفرائض في هذه الأوقات، أعني أوقات النهي. مثلا، من لم يصلي العصر، أو من لم يصلي صلاة من الصلوات المفروضة وفاتته، هل يصليها في أوقات النهي أو لا يجوز له أن يصلي الفرائض؟ حتى وإن كانت فرائض فائتة عليه، لا يصليها إلا في وقت لا نهي فيه. قال المؤلف: إن العلماء قد اختلفوا، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطلاق، لا فريضة ولا سنة ولا نافلة، لا فريضة ولا سنة سواء كانت راتبة أو غير راتبة، ولا نافلة، والنفل هو ما ينشئه الإنسان يصلي، يقوم يصلي ركعتين دون أن يكون ذلك واردا. قال: إلا عصر يومه. قالوا: فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيت. قال: واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة، يعني المسألة فيها قولان: القول الأول أنه يقضي جميع الفرائض في هذه أوقات النهي المتقدمة، سواء عند طلوع الشمس أو عند ما تكون الشمس في كبد السماء، أو عند غروب الشمس، أو بعد الفجر بعد صلاة الصبح، أو بعد صلاة العصر. لو أن إنسانا لم يصلي عددا من الفروض ثم قام في وقت نهي، يجوز له أن يصلي هذا عند جمهور العلماء. عند أبي حنيفة لا يجوز إلا في عصر يومه فقط، وهذا الذي ذكره المؤلف عنهم هنا في الجمهور كما قلنا وهو قول علي رضي الله عنه وغير واحد من الصحابة، وبه قال أبو العالية والنخعي والشعبي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور بن المنذر، كلهم قالوا يقضي الفوائد. والقول الثاني لا تقضى الفوائد في الأوقات الثلاثة في حديث عقبة بن عامر، حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس للغروب، يقول إلا عصر يومه فإنه يصليها قبل غروب الشمس، وبه قال أصحاب الرأي لعموم النهي، وهو متناول للفرائض وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، وهذا النهي عام لا يخص صلاة دون صلاة، لا يخص سواء كانت فريضة مقضية أو كانت سنة، فهم أخذوا بعموم هذا النص. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها حتى بيضت الشمس، ولأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نام فاستيقظ عند غروب الشمس فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى. وعن كعب أحسب بن عجرة أنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه، فلما أن تعالت الشمس قال له صلي الآن. إذن هذا هو دليل الحنفية كما تلاحظ. أما الجمهور فإنهم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا كما تلاحظ أنه دليل متجه ودليل واضح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدد وقتا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لو ذكرها عند طلوع الشمس أو ذكرها عند غروب الشمس أو ذكرها عند الزوال أو ذكرها بعد الفجر أو بعد العصر فإنه يصليها لعموم هذا الحديث في الأوقات. هذا دليل الأول لهم. وفي حديث أبي قتادة إنما التفريط في اليقظة على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، حين ينتبه لها ولو عند الطلوع وعند الغروب. ثم قالوا خبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الأخيرين وبعصر يومه، فنقيس محل النزاع على المخصوص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، ثم هذا النهي كما هو ملاحظ معارض بالأمر بالقضاء، فيقدم الأمر بالقضاء، ويأتي معنا مزيد بيان في تحية المسجد، وهذه التي تكلم عنها العلماء كثيرا. نعم، هذه المسألة الأولى قضاء الفوائد أي الفرائض. نعم.
وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب، وأن السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات.
يعني يقول الشافعي القول الأول في قضاء في صلاة السنن، يقول الشافعي النهي يتجه إلى الصلاة التي ليس لها سبب، التي ليس لها سبب، أما ما كان له سبب مثل صلاة الجنازة ومثل تحية المسجد ومثل ركعتي الطواف، هذه صلاة لها أسباب فتكون جائزة. لكن المنهي عنه عند الشافعي هو النفل المطلق، شخص جالس في المسجد ثم قال أتنفل أقوم أصلي ركعتين، هذه لا تجوز عند جميع العلماء، لا عند الشافعي ولا عند غيره. ويأتي معنا بعض الأقوال لكن هذا هو المهم. يقول وأن السنن هو فرق هنا يعني على مذهب المالكية الفرق بين السنن والنوافل. فالسنن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه أو صلاه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة. والنافل هو ما ينشئه الإنسان من تلقاء نفسه يقوم يصلي ركعتين في أي وقت هذا نفل فوفرق بينهما. والشافعية عندهم تفصيل في هذه المسألة ما له سبب يجوز فعله وما لا سبب له لا يجوز فعله. إلا أن عندهم أمر آخر وهو قضاء السنن عندهم قولان في قضاء السنن ويرون أنها تقضى فإذا كانت تقضى فهي مثل الفرائض في هذا. نعم.
ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح أعني في السنن. وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد فإن الشافعية يجيز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح ولا يجيز ذلك مالك.
نعم.
واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب.
نعم. يقول لك هنا ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح أعني في السنن وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد. مالك لا يرى جواز ذلك فإن الشافعي يجيز هاتين ركعتين بعد العصر وبعد الصبح ولا يجيز ذلك مالك رحمه الله تعالى.
وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات
في جواز السنن عند الطلوع وعند الغروب هل يجوز أن تصلي سنة عندما تطلع الشمس وعندما تغرب؟ أنتم عرفتم قول المالكية سابقا في الزوال بالدرس الأمس لكن الذي قال ليس عليه العمل هذا قول مالك. لكن هذا الماء عند الطلوع وعند الغروب هذا أشد نهيا من غيره ولهذا يعني يمنع عند مالك. فهنا يقول واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع وعند الغروب يعني نقل عنه القولان.
وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي ما عدا الفرض ولم يفرق سنة من نفل فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال.
نعم. يعني الثوري يرى عموم النهي قدم النهي على كل صلاة لا فرائض تقضى ولا سنن تصلى ولا نوافل هذا قول أعم يقابله من أجاز ذلك مطلقا وما في أحد أجازه مطلقا النوافل ممنوعة. لكن عندك هناك القول الذي هو قول المالكية وغيره. نعم.
فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال قول هي الصلوات بإطلاق وقول إنها
يعني
ما عدا الفرض
سنن والنوافل هذه لم يجزها لا الشافعي ولا غيره فيما أعلم والله أعلم
وقول إنها ما عدا الفرض سواء كانت سنة أو نفلا.
نعم.
وقول إنها النفل دون السنن
وقول إنها النفل دون السنن هل مر معنا أحد يقول بهذا القول؟
لا.
أقرأ. وذهب الشافعي
إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب.
نعم.
وأن السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح أعني في السنن وخالفه في النفل وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح ولا يجيز ذلك مالك. واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب. وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي ما عدا الفرض ولم يفرق سنة من نفل
يعني ما تقدم أحد أن جاز النفل دون السنة إلا إذا كان يقصد بهذا يعني المنع أنه منهم من منع الصلوات بإطلاق وهم الحنفية ومنهم أنه ما عدا الفرائض لكن هذا أيضا ينقضه ما عدا الفرائض. الفرائض حتى غير الحلفية يجيزونها أو أنها النفل. المهم أن هذا النقل أو هذا التحصيل النقل التلخيص الذي ذكره يحتاج إلى نظر، ولا أعرف أن أحد أجاز النفل دون السنن، والله أعلم. نعم.
التي لا تجوز، هو يذكر التي لا تجوز النفل دون السنن.
إيش؟
هذا في التي لا تجوز وليس في التي تجوز.
طيب، فتحصل في ذلك ثلاثة أقوال. هي الصلوات بإطلاق قلنا لا تجوز.
لا تجوز، نعم.
طيب، أنها ما عدا الفرائض.
السنن والنواف.
نعم.
تشمل السنن والنواف.
السنن والنواف.
فلا تجوز، نعم.
أن النفل إذا قلنا لا تجوز صحيح، لكن إذا قلنا الذي يجوز فيه إشكال.
أيوة.
نعم.
وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول الرابع، وهو إنها النفل فقط بعد الصبح والعصر، والنفل والسنن معا عند الطلوع والغروب.
نعم، يعني صلاة الجنازة تعرف قول مع هذا مع قول الحنفية، هذا القول عن مالك هو قول الحنفية.
وسبب الخلاف في ذلك،
نعم،
اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك، أعني الواردة في السنة، وأي يخص بأي، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم الصلاة فليصلها إذا ذكرها يقتضي استغراق جميع الأوقات، وقوله في أحاديث النهي في هذه الأوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها يقتضي أيضا عموم أجناس الصلوات المفروضات والسنن والنوافل. فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع بينهما تعارض هو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص إما في الزمان وإما في اسم الصلاة.
أو تقول هذا التعارض الذي حصل هو تعارض بين عموم وخصوص من وجه وعموم وخصوص من وجه آخر. فقوله من نام عن الصلاة فليصلها إذا ذكرها هو مخصوص بالصلاة التي ينام عنها الإنسان أو ينساها، ومخصوص بهذه الصلوات، وفيه عموم في الزمان إذا ذكرها سواء ذكرها في وقت نهي أو ليس وقتا أو ليس وقت نهي. إذن هذا فيه عموم وخصوص من وجه، عموم من جهة وخصوص من جهة، هو خاص في الصلوات
المفروضة
التي ينام عنها الإنسان أو ينساها، وعام في جميع الأوقات. والنهي فيه عموم في الصلوات وفيه خصوص في الأوقات، عموم وخصوص في الأوقات. وإذا تعارض عام من وخاص من وجه مع عموم آخر فإنهما يتعارضان في جهة ويختلف أحدهما عن الآخر كدائرتين متقاطعتين. نام عن صلاة الفرض وأراد أن يصليها في وقت النهي، هذا الذي، أما من قام في غير وقت النهي يصلي لا إشكال فيه، ها، وقت النهي لا إشكال لمن لم يرد القضاء أنه منهي عن ذلك. فهما يتعارضان في جزئية معينة، كنا كحلقتين متقاطعتين، أحدهما عام من وجه خاص من وجه، ففي الخصوص هذا من وجه يتعارضان، وهنا لا يمكن الترجيح إلا بأدلة من خارج.
فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع بينهما تعارض هو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص إما في الزمان وإما في اسم الصلاة.
يعني التعارض بين العام والخاص، لا تعارض بين العام والخاص، تعارض العام مقدم الخاص مقدم على العام، لا إشكال في التعارض، لو أحدهما عام مطلقا والآخر خاص مطلقا خصصنا العام بهذا الخصوص ولا إشكال في ذلك، إلا الإشكال عند الحنفية كما علمتم في باب التخصيص، فلا إشكال، فليس العموم والخصوص الذي يعنيه المؤلف، وإنما الذي يعنيه العموم والخصوص من وجه. نعم.
فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان، أعني استثناء الخاص من العام، منع الصلوات بإطلاق في تلك الساعات. ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها، منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات.
نعم، هذا من جهة، هذا في الصلوات المفروضة، ويأتي معنا في تحية المسجد على وجه الخصوص التي فيها نزاع بين الشافعية والحنابلة من جهة والمالكية من جهة أخرى. نعم.
وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم لفظ الصلاة بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
نعم.
ولذلك استثنى الكوفيون عصر يعني اليوم من الصلوات المفروضة.
هذا نص في محل النزاع، من أدرك من العصر ركعة، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني ما بقي على الغروب إلا مقدار ركعة فيصلي الفرائض. هذا نص في محل النزاع، بالإضافة إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكر، هذا نص أيضا في محل النزاع، وهو عام في جميع الأوقات، والله أعلم. نعم.
ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة،
استثنوها لهذا الحديث، قالوا ما تقضى الفرائض في وقت النهي إلا العصر، إلا العصر لهذا الحديث.
لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضا للنص الوارد فيها، ولا يرد ذلك برأيهم من أن المدرك لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظور، والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح.
نعم، يعني هذا رأي في مقابل النص. طيب، أنتم تقولون من أدرك ركعة من العصر أدرك الصلاة، طيب من أدرك ركعة من الفجر، قالوا انطلعت الشمس عليه بطلت صلاته. لماذا؟ قالوا الذي يدرك ركعة من المغرب فإنه يفضي إلى وقت تجوز فيه الصلاة، وهو ما بعد الغروب، والذي يدرك ركعة من الصبح يفضي إلى وقت نهي، وهو بعد الفجر. نقول لهم حتى الذي يدرك ركعة قبل الغروب فإنه يفضي إلى وقت منهي عنه، وهو وقت الغروب. إذا صلى ركعة قبل الغروب ستكون الركعة الثانية وقت الغروب، وقت النهي، فما يلزمكم هناك يلزمكم هنا، وهو أشد، وقت الغروب هذا أشد من وقت ما بعد العصر أو بعد الفجر، والله أعلم. نعم.
وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك الأيام، لأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة. وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح لو سلموا أنه يقضى في الوقت المنهي عنه.
ما وجه الفرق؟ يعني هنا المؤلف يقول لهم ذلك، ما وجه الفرق؟ أعطونا فرق بين صلاة العصر وغيرها. إن قلتم إنه يفضي إلى وقت كراهة الذي هو صلاة الصبح، وصلاة المغرب لا يفضي، قلنا يفضي إلى غروب الشمس، وقت أشد كراهة من بعد العصر ومن بعد الفجر.
وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح لو سلموا أنه يقضى في الوقت المنهي عنه. فإذا الخلاف بينهم آيل إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص أريد به الخاص، أو من باب الخاص أريد به العام؟
يعني لما استثنى العصر هل هو من باب الخاص الذي أريد به الخاص، الذي يختص بصلاة العصر وحدها دون سائر الصلوات، أو هو من باب الخاص الذي يشمل العصر والفجر؟ هذا المقصود. نعم.
وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة العصر والصبح فقط المنصوص عليهما فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص. ومن رأى أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا الصبح بل جميع الصلوات المفروضة فهو عنده من باب الخاص أريد به العام.
ولو قال صلاة العصر في الأول فقط لكان أولى.
نعم.
حتى يكون شاملا لخلاف الحنفية. ها؟
نعم.
وهو المقصود.
نعم.
فلو قال من باب الخاص الذي يريد به الخاص صلاة العصر فقط، ثم بعد ذلك إما أن يقول العصر والصبح أو يقول جميع الصلوات.
وإذا كان ذلك كذلك فليس هنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي المستثنات من اسم الصلاة الفائتة، كما أنه ليس هنا دليل أصلا لا قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في أحاديث الأمر من الصلاة العامة المنطوق بها في أحاديث النهي، وهذا بين.
يقول كما أنه ليس هنا دليل أصلا لا قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي، يعني مثلا عند طلوع الشمس بعد العصر إلى آخره الوارد من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر، فليس هنا دليل أصلا لا قاطع على استثناء الزمان دون استثناء الصلاة الخاصة الوارد في أحاديث الأمر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في أحاديث الأمر من الصلاة العامة المنطوق بها في أحاديث النهي، وهذا بين. يعني ما عندنا نص يدل على استثناء هذه الصلوات، إنما هو محتمل عموم وخصوص من وجه كما قلنا. يقول فإنه، نعم،
فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل.
هذا ما ذكرناه لكم، إذا كان في كل واحد في عموم وفي خصوص من وجه، لا يمكن أن ترجح هذا على هذا إلا بدليل من خارج أو دليل آخر.
أعني استثناء خاص هذا أو استثناء خاص هذا من عام ذلك أو خاص ذاك من عام هذا، وذلك بين والله أعلم.
بقي يعني المؤلف ما تطرق للنوافل ولا لغيرها ذات السبب مثل تحية المسجد، وهناك تقرير لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال النهي عن الصلوات استثني منه كثير، استثني منه قضاء الفوائد على القول الراجح، واستثني منه غير قضاء الفوائد صلاة الجنازة، فدخله التخصيص. وأما تحية المسجد فلم يدخلها تخصيص، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا تعارض عندنا عامان أحدهما مخصوص والآخر محفوظ قدم العام المحفوظ على العام المخصوص، فتصلى تحية المسجد حتى وإن كان في وقت النهي. هذا تقرير أو ملخص تقرير شيخ الإسلام. قال وتأيد هذا صلاة تحية المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل وهو يخطب أن يقوم ويصلي ركعتين، فهذا تأيد بأن تحية المسجد متأكدة وأنها لا تترك في وقت النهي، لأن الإنصات إلى خطبة الإمام واجب، فلا يصلى فيها الأصل، لكن لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين وقت الخطبة دل على تأكد تحية المسجد، ودل ذلك على أن هذا العموم مقدم على غيره، فهو عام لم يخص، محفوظ، والآخر دخله التخصيص. وإذا تعارض عام محفوظ وعام مخصوص فالعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، هكذا قرر هذه المسألة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وأسمعين. يقول الأخ: ما الفرق بين صلاة السنة وصلاة النافلة؟
صلاة السنة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقرها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إنسان يصلي قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب، أو إما بفعله أو بقوله أرشد إليها. وصلاة النفل هي النفل المطلق، تقوم وتصلي، تنشئ شيئا من تلقاء نفسك، لا مانع تقوم الآن بين المغرب والعشاء وتصلي 4 ركعات 6 ركعات، هذا نفل تنشئه من تلقاء نفسك، هذا المقصود. نعم، في غير وقت النهي، هذا النفل المطلق. نعم.
وبين السنن والرواتب؟
نعم،
ما الفرق بين السنن والرواتب وأيهما آكد؟
لا، السنن الرواتب التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، السنن زيادة أن فعلها واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الأول فعلها فقط سنة، والثانية واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وعند المالكية اصطلاح يسمونها السنة الواجبة، السنة الواجبة.
كيف؟
كما فعل أبو زيد في الرسالة، يقول هذا سنة واجبة، يعني سنة مؤكدة، هذا المقصود،
سنة مؤكدة.
نعم.
يقول: ما الفرق بين العام المخصوص والعام المحفوظ؟
هذا واضح، العام المخصوص الذي دخله التخصيص، مثلا النهي عن الصلوات في هذه الأوقات، هذا عام في جميع الصلوات، أليس كذلك؟ عمومه في جميع الصلوات، كما تقدم معنا 3 ساعات نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، هذا نهي عام عن كل صلاة، لكن هذا خرج منه قضاء الفرائض، وخرج منه صلاة الجنازة، وخرج منه السنن التي لا سبب عند الشافعية، وبعضهم السنن المؤكدة، فدخله التخصيص فيضعف. ولهذا عند الحنفية أن العام الذي لم يخص أنه قطعي الدلالة، بخلاف العام المخصوص فإنه ظني، العام المخصوص عندهم ظني ليس قطعيا، والعام الذي لم يدخله التخصيص عندهم قطعي، فانظر الفرق بين الأمرين. فإذا تعارض عندنا عام أحدهما دخله التخصيص، التخصيص يضعفه، يضعف العام، وعندنا عام آخر لم يخص، لم يرد له تخصيص مثل تحية المسجد، بل ورد التأكيد عليها حتى في وقت النهي، وقت الخطبة ورد التأكيد عليها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخل أن يقوم ويصلي ركعتين، فهذا عام محفوظ وهذا عام مخصوص، يعني المحفوظ لم يدخله تخصيص قط. نعم.
يقول: من الذين استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟
من قال بتحية المسجد
الشافعية،
والشافعية أكثر يعني من هذا. وكذلك أيد هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الذي ذكرنا نقلنا كلامه لكم، والله أعلم.
ما المراد بقولهم ضع وتعجل، وهل يجوز ذلك؟
هذا في الدين، شخص له عندك 100 ريال، يعني تقول له أو يقول لك ضع من الدين وأتعجل لك بالسداد، أنت لك 100 قل أعطيك 90 أو 80 الآن مثلا، بينك وبين المدة بعد سنة، قال لك ضع من الدين يعني أنقص من الدين وأتعجل لك بالسداد، هذا بعض العلماء رأى أنه ربا، يعني عكس الربا هو تماما، الربا زيادة وهذا نقص، فرأى بعضهم مثل ابن عباس وغير أنهم باب الربا، والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.